بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي في تفسير قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، وأن عامة المفسرين على أن معنى فبلغن أجلهن أي قاربن بلوغ الأجل. أما من حيث تفسير الآية فنعم، هذا قول عامة المفسرين، وأما باعتبار المسألة التي سبقت الإشارة إليها وهي مراجعة من طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، هل تصح المراجعة في ذلك؟ جاءت الفتوى بذلك عن الخلفاء الأربعة، صح عن عمر وعثمان وعلي، وهو عن أبي بكر في سنده ضعف، أثر أبي بكر في مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور، وهو منقطع من طريق مكحول عن أبي بكر. وهو منقطع بين مكحول وأبي بكر، وأثر عمر سنده صحيح عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وعند عبد الرزاق هو برقم 85 910,000، ثم الآثار الأخرى التي يأتي ذكرها، منها ما هو قبله ومنها ما هو بعده عند عبد الرزاق. صح أيضا عن عثمان رضي الله عنه عند عبد الرزاق أنه سأل ابن مسعود عن هذه المسألة، فأفتاه ابن مسعود بأنها تصح الرجعة، فأخذ به عثمان. ولو طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه عند سعيد بن منصور أنه كان يقضي بذلك. وصح هذا أيضا عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق أيضا في المصنف. أنه قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيض الثالثة وتحل لها الصلاة. وأيضا صح هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق. وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية عن الضحاك، ولكن الإسناد إليه ضعيف، من طريق جويبر ابن سعيد عن الضحاك في تفسير قوله: فبلغنا أجلهن، قال: إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. وجويبر متروك شديد الضعف. ذكره أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره عن مقاتل ابن حيان أنه فسر الآية بذلك: فأمسكوهن بمعروف، قال أمسكوهن بمعروف قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة. والإسناد إليه ضعيف من طريق بكير ابن معروف وهو ضعيف. وأيضا ذكر ابن أبي حاتم عن علي ابن الحسين الرازي، والإسناد إليه صحيح. فعلى هذا يكون المعنى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي بلغن أجلهن ولم تغتسل، طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فأمسكوهن بمعروف، يحق له أن يمسكها. أو يكون معنى الآية كما ذكره البغوي: فبلغن أجلهن، أي قاربن بلوغ الأجل، ولكن هذه حالة مستثناة بفتوى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. لماذا قلنا ذلك؟ قد يكون يحتمل أن الآية كما قاله عامة العلماء: فقاربن بلوغ الأجل، أي حتى لا نحمل الآية على صورة معينة فقط، لأن الأجل إما أن يكون بالأشهر، وهذه إذا بلغت بالأشهر 3 أشهر لا رجعة ولا إمساك لها، وأيضا تكون بوضع الحمل، وهذه إذا كانت بوضع الحمل فلا إمساك لها، وإما أن تكون بالحيض، طهر من الحيض. فحتى لا نجعل الآية محصورة على معنى واحد من هذه المعاني، يكون معنى الآية كما قاله عامة أهل العلم: فبلغن أجلهن، أي قاربن بلوغ الأجل. وكما سبق أن القرطبي رحمه الله نقل إجماع المفسرين على هذا التفسير، فيكون هذا معنى الآية: فبلغنا أجلهن، أي قاربنا بلوغ الأجل، سواء كان أجلها بالحيض أو بالأشهر أو بوضع الحمل. ثم تكون هذه الحالة وهي مراجعة من طهرت من حيضتها الثالثة ولم تغتسل مستثناة بفتوى كبار الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الظاهر في ذلك، أن تفسر الآية بما فسرها به عامة العلماء حتى لا نحصرها في عدة معينة. ويكون ذاك له حكم خاص. نقرأ الآية التي تليها. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني، كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجتها إياه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. قوله فبلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي لا تمنعوهن أي لا تمنعوهن عن النكاح. والعضل المنع وأصله الضيق والشدة. يقال عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج. والداء العضال الذي لا يطاق. وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح، إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا نهي الولي ولا لنهي الولي عن العضل معنى. وقد استدل بها جماعة من السلف على أن النكاح لا بد فيه من ولي، قالوا لأن الله تعالى خاطب الأولياء. ونهاهم عن العضل وهو منع المرأة من النكاح. وما خاطب الولي ونهاه إلا وهو المفوض في ذلك، إذ لو لم يكن مفوضا في ذلك لما كان للنهي عن العضل فائدة، ستزوج نفسها ولا يستطيع أن يمنعها. فدل على أن النكاح لا بد فيه من ولي. وقيل الآية خطاب مع الأزواج لمنعهم من الإضرار، لأن ابتداء الآية خطاب معهم والأول أصح. نعم الأول أصح ويدل عليه الحديث السابق. إذا تراضوا بينهم بالمعروف بعقد حلال ومهر جائز، ذلك الذي أي ذلك الذي ذكر من النهي يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وإنما قال ذلك موحدا والخطاب للأولياء، قال ذلك ولم يقل ذلكم، وإنما قال ذلك موحدا والخطاب للأولياء لأن الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم، ثم كثر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليست بكاف خطاب فقالوا ذلك. فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة مستوية في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر. عندنا منصوبة والصواب مستوية كما في نسخة أخرى. فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة مستوية في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر، أي يستوي فيها الجميع، بمعنى أنه يخاطب بذلك الاثنان والجمع والمؤنث والمذكر. وقيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك وحد ثم رجع إلى خطاب المؤمنين. فقال ذلكم أزكى لكم، أي خير لكم وأطهر لقلوبكم من الريبة، وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما. فلذا جعله الله تعالى أزكى وأطهر، إذا كان وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن، أي امرأة قد تزوجت ثم طلقها طلقة رجعية، قضت عدتها وجاء يخطبها مرة أخرى، قد تكون المرأة راغبة فيه وهو راغب فيها، فإذا لم ترد إليه بما أحل الله قد يتجاوز ذلك إلى ما حرم الله. وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما، ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك، أي الأولياء يسيئون الظن بهم، ولا يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين، أي يسيئون الظن بهما فيأثمون، أي بهذا الظن السيء. فلذا كان إرجاعها إذا كان الزوج صالحا أزكى وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون، وأيضا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم من الحكم والمصالح في ذلك ما لا تعلمونها أنتم. فهذه الآية فيها من الفوائد تحريم عضل النساء، أي منع النساء عن النكاح، من زوج هو كفء لها، ولذا يقول العلماء إذا عضل الولي بغير سبب شرعي فإن للمرأة الحق أن تسقط ولايته وأن تنقلها إلى من يليه، فإذا عضل الولي المرأة عن النكاح كأبيها مثلا وكلما جاءها خاطب منعها ومنعه من الزواج بها ورده لغير ما سبب شرعي، فإنه يجوز لها أن تسقط ولاية الأب وأن تنقل الولاية إلى غير الأب كالأخ مثلا أو الجد أو العم، لأن العضل فيه إضرار، وبعض الأولياء لا يخاف الله وعنده قسوة في قلبه لا يبالي بالمرأة، إما يريدها تبقى بدون زواج لغير ما سبب شرعي، ونحو ذلك من الأمور، فنهاهم الله تعالى عن العضل، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقول أن ينكحن أزواجهن أي الذين كانوا أزواجا لهن قبل، كما إذا طلق طلاقا رجعيا وتركها حتى انقضت عدتها فهي كانت زوجة له. أيضا في هذه الآية من الفوائد أنه لا بد في النكاح من التراضي إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وأنه لا يجوز إرغام المرأة على الزواج بمن لا ترضاه، كما أنه لا يجوز عضلها ومنعها عن النكاح بمن ترضاه، كذلك لا يجوز إكراهها على الزواج بمن لا ترضاه، لما في ذلك أيضا من الضرر ومن المفاسد. أيضا في هذه الآية من الفوائد كما سبقت الإشارة إليه قبل أن النكاح لا بد فيه من ولي، ولذا خاطب الأولياء ونهاهم عن العضل، وهذا دليل أن النكاح يشترط فيه الولي. لأنه لو كان يصح النكاح بدون ولي ما كان للنهي عن العضل فائدة، فإذا عضلها تزوج نفسها، ولكن لما كان النكاح متوقفا على الولي وعظ الأولياء وذكرهم ولا صلاح للناس إلا بذلك، وهذا من حكمة الله العظيمة أن ألزم بالولي في النكاح، فإنه أعرف في كثير من الأحوال بالمصلحة وأقدر على التصرف. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن امتثال أحكام الله تعالى زكاة للعباد وطهارة لهم، كل أحكام الله زكاة للعباد وخير لهم وطهارة لقلوبهم وأفعالهم وأقوالهم. فتأمل هذه المسألة فقط، وهي عضل المرأة عن نكاح من ترضاه ومن ربما يكون في قلبها ميل إليه، إذا منعتموها عن ذلك ربما لدافع المحبة التي في قلوبهم لبعضهم يرتكبون الحرام. أيضا قد يصدر منهم كلام يدل على الرغبة والميل مثلا، فتسيئون أنتم الظن بهم وتظنون بهم ما هم بريئون منه، فتزويجهم في هذه الحال أزكى لهم وأطهر، وأيضا أزكى لكم أنتم أيها الأولياء وأطهر. وهكذا أحكام الله تعالى زكاة للعباد وطهارة لهم. أيضا في هذه الآية من الفوائد أنه على قدر إيمان العبد يكون انتفاعه بالوعظ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فكلما كان إيمان العبد بالله وباليوم الآخر أقوى كان انتفاعه بالموعظة أبلغ، وكلما ضعف إيمانه ولا سيما الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الوعد والوعيد يقل انتفاعه بالوعظ. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن أحكام الله تعالى فيها الحكمة البالغة وإن لم يعلمها العباد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم المصالح والحكم والمنافع في الأحكام التي شرعها لكم، وأنتم قد لا تعلمون ذلك، وهذا مما يبطل التحاكم إلى القوانين وإلى ما وضعه البشر، فإن علومهم قاصرة وأفهامهم قاصرة. فأحكام الله سبحانه وشرائعه التي شرعها مبنية على العلم الواسع والحكمة المطلقة العظيمة، بخلاف ما يضعه البشر فهي بحسب أفهامهم، وقد يترتب على الأحكام التي وضعها مفاسد أكثر من المصالح التي يرجونها. فهذا مما يوجب على العباد أن يتحاكموا إلى أحكام الله تعالى، وأن يتركوا التحاكم إلى القوانين والدساتير التي هي من أوضاع البشر. ثم الآية التي تليها في أحكام الرضاء وسيأتي إن شاء الله. أخن يقول: هل صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: من سعى في التفرقة بين الزوجين أنه من صنف السحرة وإن كان أحد الوالدين أو كلاهما؟ أعرف لشيخ الإسلام كلام النحو هذا، يقول: إنما ذكر الله تعالى هذا عن السحرة والشياطين، فمن فعل قال ذلك ففعله هذا من جنس فعل السحرة، وليس معنى أنه هو من صنف السحرة، لكن يقول فعله من فعل هؤلاء. فالله تعالى ذكره في القرآن عن السحرة: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن الشياطين، أن الشيطان يبعث جنوده، وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة من فرق بين المرء وزوجه. فهذا الفعل ذكره الله تعالى في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة على وجه الذم، فمن فعل ففعله من جنس فعل هؤلاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. من خبب امرأة على زوجها، يحرضها وأفسدها على زوجها، فليس منا، إنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وكم يتساهل الناس في ذلك. أخني يقول: ما النصيحة لمن يقرأ القرآن بغير تجويد ويقول بأن تعلم التجويد ليس بواجب، ويأتي إلى الآيات التي فيها مد اللازم ولا يتقيد به وهو يعلم حكمه، وهكذا مع بقية الآيات وهو يستطيع التعلم؟ تعلم أحكام التجويد هي مما يعين العبد على قراءة قراءة صحيحة، فلا يمكن أن يقرأ قراءة صحيحة إلا بهذه القواعد التي وضعها العلماء وتلقاها المسلمون خلفا عن سلف، حتى تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن. قال: وسماني ربي؟ قال: نعم. والشاهد من الحديث أن أبي كان من أحسن الصحابة قراءة، فالله تعالى حين أنزل هذه السورة على نبيه أمره أن يقرأها على أبي ليزداد أبي حسنا في قراءته إلى ما عنده من حسن القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي ابن مسعود. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته غضا كما أنزل. والله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فتعلم أحكام التجويد من المهم، ومما يعين العبد على تعلم على تصحيح قراءته للقرآن. لكن دون تنطع، فإن بعض الذين يدرسون أو يدرسون التجويد ربما يصل به الحال من تطبيق الأحكام ومراعاة أحكام الأداء والقراءة إلى تنطع ومبالغة مذمومة، كما ذكره ابن القيم وغيره أن بعضهم قال عنده وسوسة في إخراج الحروف، فيظل مشغولا موسوسا بمخارج الحروف وصفاتها ناسيا الأمر الأهم والأعظم في نزول القرآن، وهو تدبر القرآن وتفهم معانيه. وجاء عن إبراهيم النخعي إن لم أكن واهما، وغالب الظن أنه عن إبراهيم النخعي في مصنف ابن أبي شيبة، أنه سأله سائل عن أحكام التجويد أو القراءة بها، قال اقرأ كما يقرأ الصبيان وإياك والتنطع. اقرأ كما يقرأ الصبيان، أي القراءة السليمة الصحيحة دون تنطع. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في هذا المعنى في قراءة القرآن بالتجويد وأحكامه، هذا حاصله أن مراعاة أحكام التجويد مهمة دون تنطع ووسوسة كما يعمل بعض الناس. إضافة إلى ذلك أنه من المهم أن يكون الإنسان منشغلا بتدبر معنى، منشغلا بتفهم معاني القرآن، فلا يكون أغلب همه وشغله في قراءته كيف يخرج الحرف من مخرجه أو كيف يؤدي صفته، ومشغول بطلوع اللسان ونزول اللسان وميلها إلى اليمين أو الشمال، وضيع المقصود من القرآن. فلا هذا ولا هذا، لا تقصير وتضييع لأحكام التجويد حتى تكون القراءة خاطئة، فإن القراءة الصحيحة مأمور بها، ولا مبالغة وتنطع وتشديد في ذلك. والله بعض الناس حين يقرأ تشعر بثقل في قراءته، تجد ثقلا من شدة تكلفه في إيقاع الحروف من مخارجها أو أداء صفاتها حتى يثقل على من يصلي وراءه أو يسمع قراءته. فهذه النصيحة لنا جميعا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.